والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليكتمل بحث الأضرار المبادلة النقدية، ذكر أستاذنا أن النقد عندما أصبح حاجزا بين المستهلك والمنتج أدى إلى تأخير تحويل السلع إلى من يحتاجها. يضرب مثال السيد لهذا، يقول الشخص الذي يريد أن يشتري شيئا أو يريد أن يبيع شيئا، الآن الطرف الآخر هذا الشخص لا ينظر إلى ما عنده، ينظر إلى النقد الذي عنده. أنا لما أريد أبيع شيء ما أنظر أن هذا شنو عنده، عنده نقد، أنا أخذ النقد. هذا النقد هو يحمل ثروة، هو إلى قيمة، هو إلى رصيد. فأنا الشيء اللي أخذته من عنده أدخر، راح يدخر أو لا يدخر، لأنه لا أكو مال لحفظه كما كان لما يحفظ الحنطة أو القطن، يحتاج إلى مخازن، يحتاج إلى دفع الآفات. فإذا البضاعة راح ما تصرف، لأن أنا بعت اللي عندي، بس اللي أخذته من بضاعة أقدر أأخره، ما أقدر أصرفه، فراح يصير الاحتكار، وراح يصير خلق طلب وهمي على الأشياء. مثلا واحد يسحب شكو بضاعة من السوق يشتريها ثم يحتكرها، فيصير الناس يفتشون عن السلعة فلا يجدونها، عندئذ ينزل فيرفع الأسعار. يعني قانون التوازن بين العرض والطلب، عليكم السلام، هذا القانون سوف يضرب بقوة باعتبار باعتبار أن الشخص قد يخلق طلب وهمي على الأشياء، فعندئذ يختل توازن العرض والطلب. ثم قد هو يصنع شيء وهو أن يسحب، يعرض البضاعة بسعر رخيص، التجار الآخرون يشوفون أن هذا بخسارة، مو بس ما بيربح، بخسارة، فهو يخسر لفترة، هو يقول أنا راح أخسر لفترة كذا كذا مبلغ، ثم هو يحتكر كل هذه، يعني تصريف هذه البضاعة يصير كلها بيده، فصارت مشكلة الاحتكار من جهة. صارت مشكلة أخرى أن هذا الشخص الآن عنده أموال، وهذه الأموال يشتري فيها بها، يشتري بها كل شيء، يشتري بالأموال كل شيء، وفي أي وقت شاء، ما ينتظر صيف أو شتاء لأن بضاعة تنزل صيف أو شتاء، لا. فإذا معناه أن هذا الشخص يملك ثروة هائلة، وبهذا أن الناس اللي تحتاج هذه الثروة ماذا يفعلون؟ يأتون إليه فيقترضون منه، هو راح يسوي لعبة الربا فائدة. فإذا راح يصير عندنا مشكلتين من خلال المبادلة النقدية، أولا الاحتكار وتأخير تصريف السلع، لأنه ما يخشى بعد من أن لا يبيع ولا يشتري، باعتبار هو ما عنده بضاعة خايف عليها، هو عنده نقد يستطيع الحفاظ عليه، فيقول لك أنا بعد مدة أشتري. ثم الربا، الثروة عندما تتكدس والإنسان يريد يستفيد من هذه الثروة ينميها، كيف ينميها؟ ينميها من طريق الربا. القرآن عرض هذه المسألة وذكر أن الناس اللي يريدون ينمون ثرواتهم بالربا لا يحصلون على شيء، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. بالمقابل الإسلام يطرح فكرة أن هذا اللي مكدس عند الأموال شنو يسوي؟ مثل واحد يكدس عنده خضاب الدم أو الهيموغلوبين أو كذا، يقولوا له تبرع بالدم حتى يجري الدم قوة، بعضهم يسوي حجامة. فالقرآن يقول وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المنفقون. إذن المال المكتنز إما صاحبه يروح للحرام فيشتغل بالربا، أو يذهب إلى الزكاة، لأن الإسلام من طرق، وراح يأتي هذا إن شاء الله، من طرق معالجاته لهذه المشكلة أن هو يفرض الزكاة بشكل دائم على الذهب والفضة. والسيد يقول الذهب والفضة هما مثالان للنقود، يعني ما لهم هم خصوصية وموضوعية، وإنما هما يعتبران مثالين للنقود. إذا مشكلتين صارت، مشكلة الاحتكار وتأخير تصريف السلع وحدث الاكتناز للمال. هذا الاكتناز للمال، افترض واحد يقول أنا يا عندي مليارات سحبتهم بس أنا ما اشتغل ربا، أنا ما ضريت بالسوق، هذا ما أضر بالسوق اللي ما ينزل المال، المال اللي هو المفروض يكون دولة بين الفقراء والأغنياء، مو دولة بين الأغنياء منكم. نفس اكتناز المال هو ضار. القرآن لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة ما قال يأخذون الربا، وإنما نفس الاكتناز. يعني هذا عمل الناس، هو هذا النقد شنو هو؟ هو عمل الناس، هو الثروة، هو لازم يتداول. فنفس الاكتناز هو مشكلة. إذن سجلونا ثلاث نقاط هي مضار التبادل النقدي. القضية الأولى هي تأخير تصريف السلع. الآن أنا أحافظ على هذا الثروة اللي هي تمثل السلع وما أحتاج في حفظها إلى شيء. الآن اللي يحافظ على مليارات في مكان، في بنك أو في بيته أو في أي مكان بيحفظ، غير اللي عنده قطن بهذا المبلغ، هذا يكون يأجر له مكان، يكون يلاحظ كذا. اللي عنده حنطة يكون بالسايلوات، مصيبة. أما النقود فسهل حفظها. إذن أول شيء هو احتكار صار وتأخير تصريف السلع. ثانيا حدث الاكتناز للمال. شلون هذا حدث الاحتكار وتأخير تصريف السلع؟ لأن من صار النقد صار بإمكان الإنسان يأخر البيع أو الشراء باعتبار عنده مال يمتى ما يريد هو، أو يسوي طلب وهمي على الأشياء فيشيع بين الناس أن هذه البضاعة انتهت، هو أخذها، هو كل البضاعة اشتراها خلاها عنده، فالناس تطلب هذه البضاعة هو ينزلها بعدين بسعر أغلى، أو بالعكس يسوي يعرض البضاعة بسعر رخيص فيكسر البائعين، بعدين الناس تعودت على هذه البضاعة بعدين يصعد هو كما يشاء. إذا حدث احتكار أو لا ما حدث. ثانيا حدث اكتناز بالمال حتى لو ما يأخذ ربا، هذا المال يكون يتداول. لأن الآن شوف العراق لأنه ما يكون نقد، شنو جاي يصير؟ مشاكل رواتب يبدون يرفعون فضلا عن الاستثمار، فضلا عن غيره. ثم المشكلة الثالثة هي الربا، أن الشخص اللي عنده، الإنسان اللي ما عنده مال ما يسوي ربا، ما عنده مال شو يطلبون منه، شو يأخذون من عنده؟ بينما اللي عنده مال يصير إقبال، يريدون يقترضون منه، فهو يتعامل بالفائدة، يتعامل بالربا. بينما هذا أيام المقايضة ما كان مثل هذا. المقايضة صح كان بها اقتراض، يعني كان إنسان يقترض إما مثلي أو قيمي بس بشكل محدود. ماذا صنع الإسلام لمعالجة مشكلة النقد؟ واحد، اثنين، ثلاثة. أولا الإسلام منع اكتناز النقد سواء بربا أو ما بربا. نفس الاكتناز ممنوع، لأن النقد مثل ما قلنا هو يمثل القيم، قيم العمل وقيم الثروات، هو ثروة صار، ويجب هذا أن ينزل بين الناس لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا الزكاة مكررة الظلم، ما يقول واحد أنا دفعت مرة، لا، يقول له ما دام عندك ذهب أو فضة، ذهب أو فضة ظلم، ما دام نصاب أكو كل سنة، ما دام عنده نصاب مقدار محدد. القرآن الكريم ذكر أن عقوبة الذين يكنزون الذهب والفضة النار تكوى بها جباههم وجنوبهم. ليش؟ لأن هاي ضريبة ما جاي يدفعها هو، الإنسان اللي ما يخلي المال يتداول ولا يدفع الضريبة الواجبة معناه تخلف عن تنمية الاقتصاد، اقتصاد الناس. يجي واحد يقول أنا ما سويت شيء، يا أخي أموالي أنا محتفظ بها، يقول له لا، هاي الأموال أموال الناس، أنت واحد من المجتمع، واحد من الناس. ها؟ الحد اللي السلطنة، هذا سيدنا مرتبط شيء إن شاء الله راح يذكره أستاذنا شيء الصدر، أن السلطنة هي على لها حدود، كل سلطنة لها حدود. سلطنة على ما تملكه، أنت تملك المال أساسا هو ملكية ذاتية، أو أنت أمين على المال، قيم على المال. سيد الصدر يرى هذا الرأي، أن الإنسان المسلط على ماله ليس من حقه أن يبذر أو يسرف أو يضر. أنا مسلط على مالي أجي أبذر، أنا مسلط على مالي أسرف فيه، أنا متسلط على مالي فأملأ الحوض بالحليب حتى يضطر جلدي. هذا مثال من الأمثلة يقول ممنوع، مع أنه مسلط على مالي، فالتبذير ممنوع، الإسراف ممنوع، والإضرار بالاقتصاد أيضا ممنوع. يعني راح يدخل عنوان ثاني، هذا شغل. شغلة ثانية أن الإنسان مسلط على ماله والدولة قررت أن تفتح شارع، يقول أنا ما بيعكم، يابا بيد الجديد بيد النفع هذا بيد كذا، يقول لا، يجي الحاكم من حقه يتدخل. صح هو مسلط على ماله، بس سلطة الحاكم وأولوية الحاكم على إدارة المجتمع تتقدم على أولوية الشخص على ماله. يعني تدخل عناوين ثانوية، أحسن راح يصير عناوين ثانوية، إشكالكم واحد. لا هو سيدنا الآن إذا نمشي بهالطريقة، إذن بإمكان أي متمول يسحب الأموال كلها من البنوك من السوق ويخليها في جيبه قاعدة السلطنة. شو يسوي الحاكم الشرعي اللي هو ولي الأمر اللي هو يكون يحكم الاقتصاد؟ ضرر نوع صار الآن، صار ضرر بالمجتمع. زين هسه مسألة تفصيلية، تحريم الربا. النقطة الثانية اللي الإسلام دخل على الخط أنه حرم الربا بشكل مطلق. الشيخ محمود شلتوت والناقل هو الشيخ محمد جعفر شمس الدين حفظه الله وعافاه. الشيخ محمد جعفر يقول أستاذي في الماجستير، أستاذه يقول له، أو لا هو الأستاذ نفسه يقول، كنا مصري أستاذه، كنا في مجلس محمود شلتوت فقال أحرقوا كتابي الفتاوى، كان يحتضر فقال أحرقوا كتاب الفتاوى. شنو كتاب الفتاوى؟ أخطر شيء كان يخاف منه ويخشى منه، هو يجوز أخذ الربا من المصرف الزراعي لأن المحرم هو الربا الأضعاف المضاعفة، أما هذا ربا بسيط، هذا ما به مشكلة، هذا الربا القوي. من الشيعة الآن من المشايخ وغير المشايخ بدأوا يطرحون فكرة، أنا أحكي عن الشيعة لأن السنة ما عنا حساب وياهم، دول يقولون الربا اللي كان ممنوع هو الربا الاستهلاكي، أما اليوم في الربا ربا استثماري، هاي الشركات الكبرى طبعا بقى الربا الاستهلاكي، بس الربا المهم الآن بالمصانع بالبنوك العالمية هو ربا استثماري. العراق يريد يستثمر فيقترض من المصارف الكبرى فيأخذ الربا، وهذا ربا يشاركون بالاستثمار يعني، فشنو المانع من هذا؟ كان مرحوم شمس الدين يطرح هذا بشكل احتمال، لأنه الشيخ صانعي يرى حلية مثل هذا الربا، يقول هذا مو محرم لأنه أكون صراف إلى الربا الاستهلاكي. صدق كل دن ما يقبل، يعني ما يقبل دور المخاطرة وغيره في تصحيح الربا. الربا حرام خلاص، ليش؟ لأن هذا معناه أنك أنت تأخذ شيء ولم تقدم، سوى مضاربة. إذا تكون الربا استثمار روحوا على باب المضاربة حتى تشتركون بالأرباح والخسائر، بينما بهذا القروض اللي يسموها الاستثمارية أنت دائما تربح، وهذا ما صاير يعني بالمضاربة، أكو ربح وخسارة. فالإسلام حرم الربا بشكل مطلق، وبهذا لا يكون للنقد دور لوحده في التنمية. النقد ما يصير إلى وحدة دور في التنمية، لازم أكو عمل، لازم أكو مضاربة، لازم أكو مساهمة في التجارة. لذلك الإسلام لم يحرم الربا لا إلى بدل حتى تصير مشاكل. الآن بالفعل لو ماكو ربا بالبنوك الناس ما تشتغل يعني، فالإسلام إجا حرم الربا وطرح فكرة المضاربة بها تعويض عنه، بس ما يصل طبعا إلى حد الربا. وبهذا لا يكون للنقد دور في تنمية الملك بشكل مستقل عن التجارة والمضاربة والعمل. النقطة الثالثة هي أن ولي الأمر له أن يتدخل، لولي الأمر صلاحيات واسعة ليكون رقيبا على مسيرة التداول والأسواق. في وقت صارت ضجة أيام ما كان فلان رئيس جمهورية، فكان هو خطيب جمعة وتحدث عن أن الناس لها حق بأموالها وما يصير دولة بالبلدية يجون يقصون بيوتهم وكذا، فاستفتوا في وقتها الإمام الراحل فقال ولاية الفقيه هي نفس ولاية رسول الله، هي نفس ولاية رسول الله، ودولة ما يصير ما لهم حق كذا. دخل على الخط بقوة وخاطب هذا الرجل، قال أنت مو فاهم رأي أصلا ولاية الفقيه، ولاية الفقيه بعد أكثر من هذا، ولي الفقيه لحق يدخل، مو هذا يجي يقول هذا مالي وانا مسلط. قل له يابا هذه المنطقه مدرسه كنت تصير مستوصف، انت اخذت اجازه بالبناء، الان فيكم وغيركم، واحد عنده ممتلكات مثل ما قطاع العراق، هناك هم قطاع عنده أراضي واسعة، يجي يقدم على إجازة بيع توزيع بناء، فرأساً الدولة تقول له هذه المنطقة خضراء، هذه المنطقة مسجد، هذه المنطقة مدرسة، هذه المنطقة مستوصل، يأخذون من عنده من دولة الله يبدون. يجي واحد يقول الناس مسلطون على أموالهم، هاي عالجوها بطريقة أنه نظام، النظام العام والمصالح العامة. بعد هذا السيد راح يتحدث عن موضوع مهم، هو عليكم السلام ورحمة الله، اكتشاف المذهب الاقتصادي. هذه مسألة جدا حساسة، وهذه المسألة هي فضيلة هذا الكتاب، كتاب اقتصادنا، لأن ما موجود قبل اقتصادنا، وهذا كلام سني شيعي، ما كان موجود هو مجموعة من البحوث ترتبط بباب الاقتصاد، حديث عن الماليات، عن الضرائب، عن الزكاة، عن النظام المالي، عن القانون المدني اللي ينظم الماليات، أكو حديث بهذا، وهذا اللي يشبهن كتب التفسير اللي تتحدث عن تفسير تجزئي للسور. أما أن أجد موضوع كامل يعالج من خلال كل آيات الكتاب الكريم، هذا اللي يسموه التفسير الموضوعي، هذا جديد، يعني ما ظهر إلا متأخرة، فإلا إذا تعتبرون أن كتب فقه القرآن هذه هي بالفعل تأخذ آيات الأحكام وتنظمها وتطلع منها نتائج. هنا من نقول صنيع اقتصادنا ما هو؟ أنه هو ركز على المذهب الاقتصادي، مو على بحوث اقتصادية، مو على علم اقتصاد، وإنما مذهب اقتصادي. ولذلك السيد صدر ومنهجي ويتحدث ما هو المذهب الاقتصادي وشنو معنى اكتشاف المذهب الاقتصادي. ليش ما نقول صنع المذهب الاقتصادي؟ ليش ما نقول تركيب مواد ونطلع منها مذهب اقتصادي؟ ليش مذهب مو علم اقتصاد؟ ليش مو اقتصاد؟ نقول اقتصاد الإسلامي. يقول السيد ما يصير يقولون اقتصاد الإسلامي، لأن اقتصاد إلى معنيين، لو علم لو مذهب، فقولوا مذهب اقتصادي، يعني الطريقة التي يعالج فيها الإسلام مشاكل التداول، مشاكل الإنتاج، مشاكل التوزيع، مشاكل الاستهلاك، دور الدولة في تنظيم العملية الاقتصادية، هو هذا مذهب اقتصادي. وذكرنا فيما سبق أن بحث في مسألة من المسائل الاقتصادية هذا مو بحث اقتصادي كامل، مو مذهب اقتصادي، والحديث عن المذهب الاقتصادي فقط دون ربطه بالعقيدة وبالمفاهيم وبالقانون المدني وبالنظام المالي وبمنطقة الفراق في التشريع الإسلامي وبموارد أخرى عديدة، يقول السيد هذا هم مو صحيح، لأنه تكون تربط هذه المسائل ببعض، لأن المذهب الاقتصادي هو شعبة من منظومة، خنقول الإيديولوجيا الكاملة، العقيدة الإسلامية الكاملة. فما هو المذهب؟ السيد يفرق بين المذهب والعلم، قال العلم هو اللي يدرس المشاكل الاقتصادية، يقول يا بل أكو عرض وأكو طلب، أكو ميزان عرض وطلب، أكو قانون تناقص الغلة، أكو قانون الأجور، أكو قانون، ويحدثنا عن أمور كثيرة من غير أن يعطي علاج. طبعا الشيوعيين يسعون أن يدخلون من وظائف العلم أنه يعطي علاج، أبدا العلاج ليس بيد العلم، وإنما الرؤية اللي تتبناها الدولة. مثلا الماركسيين عندهم رؤية، هم يقولون كل طبقة أو كل شيء يسمونه مرحلة تاريخية إلها أحكامها وقوانينها، لأن إلها وسائل إنتاجها وإلها تبعا لهذا إلها أحكامها. مثلا الشيوعية إلها أحكام، الاشتراكية الأحكام، الرأسمالية الأحكام، تختلف من مرحلة إلى مرحلة. هذا شيء مهم جدا، هو وهذا كله خارج روايات الوسائل، لأن هذا اللي راح نبحث به لا هو وسائل، لا هو كتب حديثية، لا كتب فقهية، وإنما هو إطلالة عامة. العوامل ثمانية نكتبهن، العوامل المساهمة، العلوم والعوامل المساهمة في اكتشاف المذهب الاقتصادي. سيد يقول من العوامل أن لا تخلطوا بين المذهب والعلم، ليس خلط بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. يجيب له واحد قضية علمية يقول هذا مذهب اقتصادي، لا. اثنين، يجب أن نلاحظ أن هناك بناء علوي نشاهده، وهناك قاعدة أساس. ما نراه بالعين وبالكتب وبالفتاوى هو البناء العلوي اللي هو القانون المدني، اللي هو اللي ينظم العلاقات المالية بين الأشخاص، اللي ينظم الحقوق الشخصية والعينية للأفراد. هذا كله مو الأساس. الأساس هو حرية الإنسان، عدم حرية. مثلا الرأسماليين قانونهم المدني يختلف من منطقة إلى منطقة. فإذا يجب أن نأكد على العلاقة بين المذهب والقانون المدني. أول شيء قلنا لن داخل، ليس التداخل بين المذهب والعلم. ثم نأكد على العلاقة بين المذهب والقانون المدني الذي ينظم العلاقات المالية بين الأفراد وحقوقهم الشخصية والعينية. ثالثا، طبيعة الاكتشاف هي أنك تذهب إلى البناء العلوي. طبعا بعض الموارد بيها نص قانوني، بيها نص واضح، مثلا المال مال الله، الخلق عيال الله، هذا يؤكد على أنه المال ما يمكن تصح نظرية الرأسمالية فيه، أن أنا حر مطلقا في هذا المال، إسراف، تبذير، أوصي به، تكرمون أنتم لكلب، أوصي به لخنزير، لمزرعة خنازير، أوصي به ما أدري شنو، هذا بالرأسمالية يمشي، بالإسلام لا، لأن المال مال الله وأنا لي قيمومة على هذا المال لفترة. الإنسان يوصي بكل أمواله وهو في مرض الموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إنسان بلحظات الأخيرة يفكر حسينيات ومواكب وطبخ وكذا، ما يفكر بأولاده. القرآن يقول لا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فيجب أن تدرس عملية الاكتشاف التي تبدأ بدراسة الأبنية العلوية. النظام المالي اللي ينظم العلاقات المالية الملكية وأنواعها وتقسيماتها وطرق حل النزاعات الملكية وكذا، هذا كله وين؟ بالقانون المدني. طبعا هذا مفصل الوسيط السنهوري وغيره، كله يدرسون مثل هذه المسائل. هنا في هذه المسألة نحن نواجه بناء علويا، بالغالب نحن نواجه بناء علوي. ذكرت هاي المرة الرابعة راح أذكرها أن الشيخ المرحوم الفقيد، وهو من الباحثين الدقيقين، الشيخ الآصفي رحمة الله عليه، كان يقول أنه لا يمكن للصدر أن يثبت مذهب اقتصادي من خلال هذه المسائل المتفرقة. ذكر هذا الكلام أمام سماحة السيد السيستاني، وكان السيد السيستاني صاحب رأي مختلف، قال لا، ما يفعله السيد هو الصحيح. أنت الآن عندك أبنية علوية تنفذ إلى الأسس، تقدر من خلال هذا. ولذلك راح يجينا بحث حساس، وهو أن هذه عمليات الاكتشاف ما لها آليات ثابتة. طبيب اليوم قد يتفقون الأطباء على آليات الكشف، رنين أو سونار أو فحص سريري أو يتفقون على هذا، لكن الفقهاء شنو المجسات اللي يوصلون لها؟ روايات، قد هذا صحيح رواية، قد هذا ما صحيح، قد أفق الإنسان يختلف. لذلك راح يمر بأربع مشاكل تواجه الذاتية بالاجتهاد. وسيد الصدر لا يدعي أن ما وصل إليه هو إجماع الفقهاء عليه، لا، أكو اختلاف، أكو رؤى مختلفة في هذا. لذلك كن نحصل على اجتهاد مقبول، ولا مو هو هذا الرأي النهائي لهذا المجتهد أو ذاك. سيد الصدر يقول كل مجتهد يحصل على اجتهاد كامل مشروع، هذا يقدر يقدم رؤية اقتصادية. ليش؟ لأنه هو يواجه بناء علوي، ف هذا البناء العلوي يوصل من خلاله إلى الأسس. فإذا عملية الاكتشاف فرقها عن عملية التكوين، أن الشيوعي الماركسي خلينا نقول أو الرأسمالي الاقتصاديين الجدد يجي يشكل، هو حر يشكل أنظمة اقتصادية، يقترح حلول وكذا، بينما أنا ما أقدر أقترح حلول. المجتهد هو يقرأ الحلول اللي موجودة. مثل القاضي الآن، القاضي لأن حر يتصرف، تفضل شاهد، أنا حتى شوف قاضي يتصرف مثل ما يريد، بينما القاضي المسلم شو يسوي؟ ما يقدر يقيس على قضية سابقة. الآن الغرب شو يسوي؟ خصوصا البريطانيين، يشوف أن هاي القضية مقضي بها سابقا أو لا، فيستنسخ الحكم السابق وتنتهي المشكلة. بينما أنت لا، طرق الاكتشاف محددها لك المشرع، و طرق المعالجة بالقضاء أيضا محددة. النبي صلى الله عليه وآله قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، اعتمدنا البينة واليمين. بعد الحكم ثبتنا أن هذا جاني، شنو حكمه؟ مو من عندي، وإنما أيضا حكم الإسلامي. ولذلك هاي الأقضية اللي موجودة اليوم ما لم تكن هناك ضرورة لمراجعة هذه المحاكم فالرجوع إليها حرام، لأن هذا طاغوت، القرآن يسميه طاغوت، الروايات تأكد على طاغوتية الرجوع إلى هؤلاء. فنحن إذن من كون لا قضاء ولا نكون اقتصاد ولا نكون أي شيء، وإنما نحن نكتشف، إحنا وظيفتنا الاكتشاف. نعم أكو شيء يقدر يسوي الحاكم هو موارد التعزير مو محددة، هو شوف شنو التأديب، طرق التأديب، السجون، طرق العقوبات غير المنصوصة، الضرائب، أكو موارد كثيرة من حق الفقهاء أن يتداخلوا معها. واليوم الشورى، مجلس الشورى الإيراني اللي نعتبره أفضل ما هو موجود مما يرتبط بالشريعة، مجلس الشورى عنده قرارات تفصيلية للمحاكم وغيرها وغيرها، هذا بإمضاء الولي الفقيه تمشي، لأن هي لا تتنافى مع حكم شرعي، وإنما موارد هي مباحة يجي هو يسويها لازمة، أو موارد مباحة هو يمنع منها. فعملية الاكتشاف ليست كعملية التكوين، تكوين حر، واحد حر هو يصنع، بينما عملية الاكتشاف أنت عد، أنت ترجع إلى حكم الله جل وعلا في هذه المسائل. فماذا تفعل؟ ما هي أبنيتك العلوية؟ هل تذهب إلى حرمة الغش؟ حرمة الغش عند كل الناس. هل تذهب إلى ضريبة الجهاد؟ ضريبة الجهاد هي حالات الجهاد ما تشكل اقتصاد. إذا كنت تذهب إلى أحكام محددة منتقاد، هاي الأحكام نفترض أنها تكشف عن مواد اقتصادية، عن يعني أنظمة اقتصادية. سيد يقول النظام المالي مثل القانون المدني، النظام المالي كالقانون المدني، كلاهما بناءان علويان يوصلان إلى القاعدة. احنا نفتش عن القاعدة طبعا. الآن انت الآن بالنسبة إلى كلام الله جل وعلا، بالنسبة إلى كلام المعصوم، بالنسبة إلى كلام المتحاورين، انت شو تفتش؟ تفتش عن معاني الكلمات لغتين لهم وش يريدون، الله جل وعلا، المعصوم أو الشخص اللي حاورك. انت تفتش عن المدلول اللغوي حتى تروح للغة، أو تفتش عن مراده، قد يكون هو ينصب قرينة على مراده يخالف بها النظام اللغوي. يقولون صح احنا نريد مدلوله ومراده مو المدلول اللغوي، ولكن إذا لم ينصب قرينة وين يلتجئ الإنسان؟ إلى النظام اللغوي، تروح إلى النظام اللغوي. كذلك هنا هذه الأبنية العلوية تؤدي، وهذا مو قضية مهولة، أنه يقول كل مجتهد يجي يقرأ الأبنية هذه ويشوف ينتهي النتيجة، لا ما راح يوصلون إلى خلافات كبرى مثل الآن المجتهدين. مو نقول باب الاجتهاد عند الشيعة مفتوح، وين الخلافات الكبرى عند مجتهدي الشيعة؟ أشياء متفق عليها، بعض التفصيلات بها خلافات بسيطة. إذن النظام المالي والقانون المدني كلاهما بناء علوي. فمثلا سيد يضرب مثال بالتطبيق تقروف، فرضية الدومين أو الضريبة على الأراضي، الرأسمالية كانت تفرض على الأراضي ضريبة، بعدين قامت بالضرائب، هي تأخذ من عمل الإنسان 10%، 20%، 40% أحياناً يأخذون من الرواتب. فيقول لك أنا ليش أفرض على الضريبة؟ هو هذا جاي يعطيني، جاي يوصلني الخراج والعطاء لهنا، فلغوها. إذن هي مو شيء ثابت هذه، وإنما لتمرير معاش الحكومة أو رواتب الحكومة. السيد راح يأخذ لنا 3 أمثلة. النظام المالي إذن. خامسا انتقاء الأحكام الكاشفة عن المورد الاقتصادي، مثل حرمة الربا،